المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث حول العين والبصر في القرآن الكريم، وحول الإشارات القرآنية والدلالات العلمية حول العين والبصر في كتاب الله تعالى. وتعرفنا على العين في اللغة والعين من الناحية التشريحية، وتعرفنا على مراحل الضوء ومراحل انكسار الضوء وما يرتبط بهذا من ناحية البصر والعين طبعا. وما زلنا نتعرف على الجديد حول العين والبصر والإعجاز العلمي المرتبط بهما. يعني ما دمنا معا مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. برحب بك يا دكتور سامي.
أهلا بك وسهلا بك. الله خير.
ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. برحب بك يا دكتور.
جزاك الله خير. الله يكرمك.
مشاهدينا الكرام، يمكن تحدثنا في اللقاء الماضي، يمكن في نهاية اللقاء الماضي تحدثنا عن الألوان، ويمكن ركزنا على الضوء الأخضر وأهميته، وليه الضوء الأخضر يمكن كان مهم الحديث عنه في اللقاء الماضي. النهاردة نعود سريعا لهذه الجزئية مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد، ويبين لنا الألوان وكيف ترى العين الألوان بداية. تفضل يا دكتور مجاهد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني العين بترى الألوان بصورة يعني توضح إعجاز الخالق سبحانه وتعالى. فمن المعروف أن العين تستطيع أن تميز 40 درجة من الألوان المختلفة، يعني مش اللون بس، حتى لو مزجت لونين على اللون، درجات اللون تستطيع أنها تميز 40 درجة. زي ما احنا عارفين ان احنا لو جبنا شعاع واسقطناه على منشور هيقوم يحلل الوان هذا الشعاع، فالشعاع بيتحول الى الالوان الاحمر والبرتقاني والاصفر والاخضر والازرق والرمادي او النيلي والبنفسجي،
اللي هم السبع الوان المعروفة،
الوان الطيف المعروفة. هذه الالوان لها اطوال، موجات، دي عبارة عن موجات، كل موجة لها طول. هذه الأطوال تتراوح ما بين 360 و 430 ميلي مايكرون.
ده في اللون الواحد ولا في
لا تتراوح في الألوان يعني. يعني فعندي مثلا اللون البنفسجي مثلا من 640 إلى 760 ميلي مايكرون، مثلا اللون الأحمر من 360 و 430، وهكذا. كل لون له موجة بقدر أشوفها من خلاله، يعني كل موجة. فلو مزجت اللونين مع بعض هتختلط الموجات، برضو العين هتقدر تميز الكلام ده،
تميز هذا الاختلاط،
تقدر تميز الاختلاط لغاية 40 درجة. يعني شوف الدقة، ان العين تقدر تميز لغاية 40 درجة.
صحيح.
الرؤية المتاحة للعين دايما يعني بنقول من 360 من 330 ل 770 ملي مايكرون. اي حاجة هتقع الموجة بتاعها ما بين 330 الى 770 العين هتراها. لو عندي موجة بقى اقل من 330 العين ما تشوفهاش، ولو عندي موجة اكتر من 770 العين ما تشوفهاش. فعندي مثلا الاشعة فوق البنفسجية موجتها صغيرة جدا العين ما تقدرش تشوفها، الاشعة فوق الحمراء عالية جدا برضو العين ما تقدرش تشوفها مع ان هذا اللون موجود. الحقيقة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اللون الأخضر، لكن أنا أحب أزود الكلام شوية.
تفضل.
يعني اللون الأخضر الحقيقة من خلال أبحاث كثيرة جدا هو لون يبعث على السرور والبهجة النفسية. نعم. يعني دايما يستقبل بهذا العين تترجمه أو خلايا المخ تترجمه بنوع من البهجة. ودايما علماء النفس يقولك مثلا الإنسان ده أخضر المزاج، ده أحمر المزاج، ده أصفر المزاج. فالإنسان اللي هم بيصفوه بأخضر المزاج يعني أو شخصية خضراء بيبقى شخص متزن وحكيم ورزين، يعني يتسم بالرزانة. العلماء لاحظوا أن اللون الأخضر ده مريح للعين جدا، ما بيسببش إجهاد للعين، يعني الجهد اللي بتبذله العين عشان تشوف اللون الأخضر جهد بسيط. إذا ما قولن مثلا باللون الأحمر، اللون الأحمر بيحتاج جهد كبير جدا عشان العين
أنت تترجمه وتقدر تقف عليه،
عشان تترجمه. كمان العين تقدر تشوف اللون الأخضر ممزوج بألوان أخرى، يعني لما حط لون أخضر مع أصفر العين تلقط اللون الأخضر والأصفر بسرعة. عشان كده يمكن تلاحظ مثلا أن معظم دول العالم في الخارج يعملوا ألوان التاكسي باللون الأصفر، لأن اللون الأصفر جذاب من بعيد الواحد يشوفه ويعرف أن ده تاكسي. لكن اللون الأخضر ما فيش فيه الـ يعني البهرجة الجامدة دي، لكن بيبعث
في القرآن فاقع لونه،
الصفراء فاقع لونه، ما دي اللي نحوصل لها يعني. يعني دايما اللون الأصفر معروف أنه هو لون فاقع شديد. وزي ما بقولك عشان كده لو رحت مثلا أمريكا تجد مثلا كل التاكسيات مثلا هناك معمولة باللون الأصفر. ليه؟ عشان تجذب من بعيد، بعرف ان ده تاكسي جاي من بعيد.
ممكن عملوه عندنا تاكسي العاصمة دلوقتي،
اعتقد ان تاكسي العاصمة بقى لون أصفر برضو دلوقتي. فلو اللون الأصفر اختلط معاه لون آخر تقل درجة وضوح اللون الأصفر. يعني اللون الأصفر لازم يبقى لون أصفر صافي، ما فيش فيه ممزوج لو مزجته مع شيء. بينما اللون الأخضر بقى مثلك لو مزجته مع أشياء أخرى، مزجته مع الأحمر مع البنفسجي يدي كوكتيل زي ما بيسموه بالإنجليزية، يدي كوكتيل رائع الجمال، وده اللي بيبان فيه الزهور. فاللون الأخضر دايما لون بيدعو إلى البهجة، بينما يتلاشى اللون الأحمر مع الضوء الخافت، يعني لما الضوء يخفت ما تشوفش اللون الأحمر. تزداد حساسية المخاريط، المخاريط دي حاجات موجودة داخل العين بتشوف الألوان الخافتة، وفي حاجة اسمها العصي تشوف الألوان شديدة الوضوح. تزداد حساسية المخاريط للون الأخضر، ولهذا ترتاح العين والفؤاد بالنظر إلى وريقات الشجر الخضراء.
طيب يعني النظر لوريقات الشجر الخضراء، ويعني أن الكون بديع بهذه الألوان الجميلة، والجنة يعني وصف الجنة يعني ثياب سندس خضر، يعني طبعا فضيلة الدكتور يعني سامي هيبين لنا هذه الجزئية ويوضحها ويعلق على كلام حركة صدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. حقيقة موضوع الألوان في القرآن ده موضوع عجيب جدا، لكن أنا هبدأ من جزئية يعني غير اللي بدأ بها الدكتور مجاهد. أصل الألوان في القرآن.
نعم.
القرآن لما تحدث عن الألوان تحدث عنها بشكل عجيب جدا. ودي آية موجودة في سورة فاطر. أنا متأكد أنه أصحاب الألوان أو علماء الألوان صح التعبير، في ألوان أصيلة ثم يمزج معها أو من خلالها ألوان أخرى،
ينتج منها ألوان أخرى
عن طريق الخلط، عن طريق الزيادة، عن طريق النقص. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان أبيض وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. وبعدها إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعتقد دي جزئية يعني تدعو إلى البحث الآخر في قصة الاختلاف الألوان. في سورة البقرة الحديث عن اللون الأصفر، اللون الأصفر فاقع لونها تصور الناظر، في بعض ألوان أخرى كما فضلك مجاهد الرمادي البنفسجي. القرآن لما تحدث عن هذه التفاصيل ليه؟ لأنها ليست أصيلة.
صحيح.
يعني فرق بين الأبيض مع الأسود، ركب منه كما يقال عدة ألوان. يعني الأحمر مع الأسود ركب منه عدة ألوان، الاخضر وذكر القران لما تحدث بقى عن اللون الاخضر ده اللي انا هتكلم عليه. انا بتكلم اوان على اصل الالوان فين في القران. واتصور ان حديث القران هنا دائما عن الاصول وما ينتج عنها ولا يخرج حسب فهمي انا شخصيا لا يخرج اي لون في الالوان كلها الا من هذه التركيبه التي ذكرها القران في اصول الالوان. لكن اذا ما اردت ان تتحدث عن اللون الاخضر ماده الخضره او النبات الخضري او البرعم الخضر التعبيرات الجميله اللي تسمعها لي. اسمع القران ماذا قال. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. ده تعبير بهذا المعنى فيه النضره فيه النضاره وفيه الهدوء. لما جه القران يصف الجنه ماذا قال؟ مدهامتان. وده اللون الاخضر الذي يميل الى شده يعني غامق شويه كان صح التعبير في نوع من ميل الى السواد او الى الزرقاء الشديده. يبقى ده في خضره شديده. فكان القران بيحدث في لون اخضر طبيعي في لون اخضر شديد داكن بعض الشيء. وده علامه صحه اللون الاخضر الشديد علامه صحه في النمو في يعني يضرب في المثل عندنا في الزراعه اذا كان لون النبات الاخضر يميل الى يعني الى الخضره ده اسمه لون قوي. المهم ده لماذا اختار القران وصف الخضره؟ البيئه العربيه التي يسكنها العرب بيئه صحراويه وطبيعه الرمال لا تسكن النفس اليها طبيعه شديده
صحيح.
يخاف الانسان من تقليب حركه الرياح للرمال لما يؤدي الى نوع من القلق النفسي. القران بيرتب اوصاف لهدوء النفس. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. لما تكلم كلمه الارض فتصبح الارض
وصف ميتة الارض ثم احيت كانها كانت ميته ثم احيت
لا واعطى مساحه يعني اعطى مساحه تماما بهذا الشكل فتصبح الارض مخضره. ان الله لطيف خبير. خبير يعني ايه؟ لطف العلم بدقائق الاشياء. الخبره هنا الله يعلم ان هذا اللون هو الذي يتناسب مع طبيعه الانسان في حياته. وذلك لما أراد أن ينعم أهل الجنات ويعطيهم من النعيم على الرغم أنه في ألوان أخرى قد تميل النفس إليها لكن تميل إليها للحظات. يعني اللون الأصفر قد يكون في بعض الأحيان قد يكون محبوبا لكنه أيضا الشعراء استعملوه نموذج على القلق والاضطراب في بعض الأحيان لأنه مش لون هادئ. هو هادئ في ماذا؟ في بعض التوقيتات. لكن تبقى القضية اللون الأخضر ترتاح النفس إليه وتميل. ولذلك هنا لما وصف نعيم أهل الجنات أعطاهم هذا العطاء ثياب سندس خضر متكئين على رفرف خضر. يعني لاحظ التعبيرات كلها في وصف الخضر. وصف الجنات بكل معانيها تأتي بالبساتين والبساتين تحمل هذا المعنى معنى الخضر. إذا معنى ذلك أن اللون الأخضر في القرآن ده لون كمان يميل إلى ما؟ إلى العمران. يعني رغم المتعة النفسية بالنظر لكن يعطي دلالة أخرى على أن حتى اللون هو ده المعنى اللي عاوز أقصد إليه بقى في فرق بين لون لمتعة بس ولون لمتعة ومنفعة. فالخضرة تدلل على عمارة الكون. يعني لما بتكلم على اللباس في لباس يوري العورة وفي لباس زيادة بقى اللي هو وريشة يعني نوع من الفخامة وإيه. فاللون الأخضر ده لون متعة وأيضا إضافة إلى أنه لون عمران لهذه الأرض والأمة مطالبة بأن تجعل الأرض خضراء. وذلك الفقهاء قالوا جعلوا باب اسمه باب إحياء الأرض الموات. والإحياء يبقى إذن الخضرة علامة على الحياة. فقدان الخضرة فقدان الحياة.
فضيلة الدكتور سامي يمكن كلام حضرتك كلام جميل جدا وإن شاء الله يعني هنتطرق إلى الحديث عن الألوان ولكن أخشى إن مشاهدينا يقولوا إن إحنا خدناهم بعيدا عن العين ويعني نقول لهم إحنا ما زلنا نتحدث ورؤية الألوان هذه من وظيفة العين. ويمكن فضيلة الدكتور مجاد هيوضح لنا دلوقتي طبعا في حاجة اسمها عمل ألوان وفي حاجات أخرى هيوضحها لنا ويعني ماذا لو عاش الإنسان في الظلام يعني هيشوف إيه. طبعا الكلام ده هنتعرف عليه بعض الفاصل مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطن والسكر. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها، سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه، سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها، ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.
سنعود بإذن الله. البرهان في إعجاز القرآن.
الله 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 يا الله.
حلقة جديدة مع الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين والإعجاز العلمي والقصص والبلاغة في قوله تعالى في الآيتين 17 و18 من سورة النمل.
يا رحيم يا رحيم يا سميع يا بصير.
أسرار أمة النمل، أسرار لغة النمل، حقيقة تحطم النمل، الإعجاز في نظام المرور عند النمل، أسرار مملكة سليمان النبي الملك الموحد. البرهان في إعجاز القرآن اليوم في 8:15 مساء. انتظرونا انتظرونا.
يا رحيم يا رحيم يا سميع يا بصير.
زي نهر النيل لينا قناه الرحمات لينا، زي نهر النيل لينا
وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.
اغفر لنا والاهالينا
عدنا بفضل الله.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام عدنا إليكم والعلم والبيان في القرآن الكريم، وكنا نتحدث حول الرؤية والألوان، والحديث الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد يحدثنا عن جزئية ماذا لو عاش الإنسان في الظلام، كيف يرى وما هو عمى الألوان وما يدور حوله. تفضل دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هالموضوع مهم، يعني أن العين بتميز زي ما أنا قلت 40 نوع من الألوان، يعني لكن في بعض العيون لا تستطيع مراكز المخ انها تترجم الوان معينه، فدي بتسمى عمى الالوان. لكن السؤال اللي انت سالته سؤال جميل جدا، لو الانسان يعني حبس في مكان مظلم وكان الظلام صرمديا، يعني ظلام عاش فيه فترات طويله جدا، وبعدين بعد كده بدات تخرجه الى مكان شديد الضوء، في بعض العلماء طبعا بيقولوا ان هو طول الفترة اللي بيعيش فيها في المكان المظلم ممكن تفقده البصر، لان ربنا سبحانه وتعالى عامل آلية عجيبة جدا لرؤية الظلام والنور. يعني في آلية عجيبة جدا داخل خلايا العين نفسها، في ما يسمى بالمخاريط وما يسمى بالعصيات. والمخاريط والعصيات دي بتشوف الضوء، زي ما انا قلت المخاريط دي موجود في منطقة الشبكية، ويوجد منها 7 ملايين خلايا، وتتراوح قدرة المخاريط على الرؤية تبعا لدرجة الإضاءة من 10 إلى 100 مليون ملي أمبير. أما إذا كان الضوء خافتا فتلتقط خلايا ضوئية أخرى تشبه العصي، يمكن أنا قلتها غلط، لكن هي المخاريط اللي بتشوف اللون الباهر الساطع. أما العصي اللي هي شكل العصي تماما يبلغ عددها 125 مليون وتنتشر على جانبي الشبكية، لكن المخاريط في المنطقة اللي في المنتصف في النص بالظبط. والرؤية المتاحة للعصي من حيث شدة الإضاءة احنا قلنا في المخاريط من 10 ميلي أمبير إلى 100 مليون ميلي أمبير. أما العصي فترى واحد من 10 مليون إلى واحد من 10,000 ميلي أمبير، يعني رؤية خافتة جدا. طيب ليه بتختلف حساسية العصي عن حساسية المخاريط؟ يعني ليه؟ العلماء لقوا ان امتصاص فوتون واحد من العصي يولد واحد الى ثلاثة في عشرة أس ماينس 12 ناقص 12 أمبير. بينما يولد فوتون واحد دي معناه ايه؟ هقولها. بينما يولد فوتون واحد تمتص المخاريط عشرة في عشرة،
دي وحدة قياس،
وحدة قياس الضوء، عشرة في عشرة أس ناقص 15 أمبير. لهذا فإن العصي تفوق حساسيتها للضوء حساسية المخاريط 100 ضعف. الضوء الخافت جدا تستطيع العصي أن تراه، لكنها بتاخد فترة حتى تتأقلم.
يعني بيبقى في رؤية فعلا
في الظلام.
يعني لو واحد حدث في مكان مغلق
هيشوف
والحيطان سوداء ولا يرى أي شيء، هيرى
بعد فترة، بعد فترة. لغاية ما العين تتأقلم وتبدأ تكون فيتامين ألف، وشغلانة طويلة مش عاوز أخش في الكيميائيات بتاعها. فعشان كده أنت لما بتدخل مكان مظلم بتقعد فترة ما أنتش شايف حاجة خالص، وبعد فترة ممكن تبدأ تدرك اللي حواليك.
صحيح.
وتقدر تشوف اللي حواليك، فدي بتاخد فترة. طيب الإنسان حبس بقى لفترة طويلة جدا في ضوء شديد الظلمة، تبدأ مع الوقت بقى العصي دي تفقد حساسيتها على الرؤية، مرة في مرة، بس لازم يكون المدة ايه؟
اللي هي الرؤية الطبيعية حضرتك تتكلم عنها دلوقتي.
أيوة. يعني انا دلوقتي بقى هقعد فترة طويلة جدا في مكان مظلم، فترة طويلة في مكان مظلم،
سنين مثلا،
مش يعني عدة أشهر، يعني لو قعدت فترة في مكان مظلم وجيت أخرج إلى الرؤية الطبيعية ممكن الإنسان يفقد البصر بتاعه.
فقدان القدرة على طبعا الضوء وآثاره وتأثيره هيبقى مختلف.
بالضبط. بيستوقفني الحقيقة، يعني العلماء يقول إيه؟ إن
تحرك ذكرت لي آية للبعض.
أقول الآية طبعا وهنعصت عليه أستاذنا الدكتور سامي عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، وعاوز أحط خطوط تحت كلمات كده معينة. فظلوا، عاوز أحط خط تحت ظلوا دي،
تمام.
فظلوا فيها فيه يعرجون، فظلوا فيه يعرجون، وعاوز أحط خط تحت يعرجون،
تمام. حاضر.
لقالوا إنما سكرت أبصارنا، وكلمة سكرت برضو، بل نحن قوم مسحورون. احنا عاوزين الوقفات اللغوية لأن دي لها دلالة علمية كبيرة جدا. لماذا قال الله سبحانه وتعالى فظلوا؟
طب انا عايز
اعرف، قال يعرجون ولم يقل يصعدون.
طيب وجهة نظر حضرتك وارتباطها بالجزئية اللي بنتكلم فيها بالنسبة للآية يا دكتور.
بالضبط. الحال الآية دي كانت سبب في إسلام رائد فضاء روسي، هو موجود الآن وحي يرزق، وكل من يعمل في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي يعرفه.
تمام.
يعني هذا الرجل كان في حفل تكريم لأحد رواد الفضاء السعوديين، وقيل للهيئة العالمية للإعجاز العلمي أن هذا الرجل يعني يؤمن بأن للكون إلها خالقا حكيما مدبرا. يعني الرجل ده عارف أن الكون ده مش ماشي كده هباء. لما صعد إلى الكون وجد، يعني هو قال كده بتعبيره، أن هناك قوة جبارة تحكم هذا الكون، لكنه لم يهتدي إلى دين، لكنه اهتدى إلى أن للكون خالقا. يعني دي اهتدى إليها بفطرته. فبدأوا يناقشوه وفتحوا معه نقاش، وكان النقاش مسجل في مثل هذا الاستديو في جدة. وسألوه قالوا له يعني إذا صعدنا لأعلى أنقترب من الشمس أم نبتعد؟ قال نقترب. قالوا كلما اقتربنا من مصدر الضوء أيزيد الضوء أم يخفض؟ قال بل يزداد، يعني لما أقرب من المصباح الضوء هيزيد. فقالوا عندما اخترقت الغلاف الجوي واقتربت من الشمس ازداد الضوء ام خفت؟ قال ازداد الضوء، لا بل ان الكون كله ظلام دامس. حاجة بقى لا رؤية ولا تشوف اي حاجة. فقالوا له منذ متى علمت هذه الحقيقة او منذ متى علمت البشرية هذه الحقيقة؟ قال يعني قول 50 سنة 60 سنة. فقالوا لو جئنا لك بنص عمره اكثر من 1400 سنة
يدلل على هذا.
فقال اتستهزئون بي؟ انتوا جايين تستهزئوا بي هنا؟ فلما جاءوه بالنص قال انتم الذين الفتم هذا، مش مصدق. فلما جاءوا له بمخطوط تعجب هذا الرجل تعجب شديد جدا، وغاب عنهم فترة حتى عثروا عليه في مؤتمر آخر في دمشق وقد أسلم وحسن إسلامه ونحسبه على خير، وعمل مدرسة في قريته لتعليم القرآن واللغة العربية، وتعلم اللغة العربية وأصبح يجيد التحدث باللغة العربية ويحفظ الكثير من القرآن.
ما شاء الله، الله أكبر. طيب فضيلة الدكتور سامي بقى حضرتك تعلق على هذا الكلام الجميل اللي حضرتك سمعته وللسادة المشاهدين اللي يتابعون الدكتور مجاهد، وتعلق على هذه الآية الكريمة. اتفضل.
الكلام حقيقة على هذه الآية. أنا بس قبل هذه أنا أتوقف مع ما قال الدكتور مجاهد في حكاية المخاريط والعصي. حقيقة أنا مش أدرى بها أعلق الآية، لكن حقيقة أنا سمعت أرقام خطيرة جدا. أولا حجم العين كام بالنسبة؟ 125 مليون عصي. تتكلم في إيه؟ يعني كم حجم العين بالنسبة ل 125 مليون؟ لو أن كل 125 تساوي أقول يعني
حاجة متناهية الصغر،
يعني بسوي نصف الذرة، يعني آخر ما وصل إليه يعني الآن الذرة انشطارها كم؟ كم 125 مليون؟ إحنا مثلا ما لهاش عصي إلا لوجود صورة، وصورة العصي تتحقق مثلا بسنتيمتر بملي، يعني كم الحجم اللي موجود التركيبة دي انه تلاقي 125 مليون عصي على حدقة العين.
ما شاء الله يا دكتور سامح، حرك يعني ليك وقفات
رائعة. يعني انا والله مستغرب لها، يعني الان لو هترتبهم انت الان وتحط لهم كل واحدة في مكان عايز تاخد كم من المساحة. ثم إن ماذا المخايط؟ الدكتور قال لي على إدراك نوعين من الضوء، النور الخافت والنور العالي. حتى الآن فكرة النور العالي والنور الخافت صح التعبير. القرآن لا بيتكلم هنا في قضايا علمية ويتحدى صحيح. والتحدي اللي أنا عاوز أقوله أن القرآن لما تكلم عن رؤية العين وعن مدى إمكانية الرؤية، وتعالى بقى في قصة الظلام وقصة النور. الدكتور بيقول لو أن إنسان عاش سنة ولا شهور في ظلام وخارج لن يستطيع أن يرى. الكلام ده مش جديد خالص في القرآن. تعالى النهاردة مش بقى هتكلم مش شهر ولا اتنين، ده هتكلم على ليلة. إنسان نام ليلة كاملة في ظلام وفجأة يجي عن صلاة الفجر بدأ ما يلاقي الجو هذا اللي هو وقت الصباح وقت الفجر انشقاق الفجر من الظلام إلى النور، إلى فجأة طلع الشمس طالعة بيحس عنده نوع من حركة التراب. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. لا ترى تعبير بهذه الدقة؟ نسلخ منه يعني كل ما جزء من الظلام يمشي جزء من النهار يعقب، كل ما جزء من الظلام يمشي. يعني في لما تركب الطياره بعض الاحيان بتلاقي يعني حركه الانسلاخ دي واضحه جدا، واضحه في اما يعني في شروق الشمس او في غروب الشمس. اذا كنت متجه للمشرق كل ما صعدت بتلاقي فيه قد تكون من جو الى اخر،
تمام لسرعه الطياره. طبعا
التركيبه الكونيه الله هيئها لقدره هذا العين، يعني يرتب لرؤيه العين ان الكون يدور في حركه او في افلاك محدده تتناسب مع عين هذا المخلوق.
سبحان الله.
اتصور ان هذا تكريم من الله للانسان الا يفاجئ بمثل هذا الامر. تعال الى قصه الظلام اللي كان دكتور مجاهد في حديث القران ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون. هذه أولا في سورة الحجر وهي سورة مكية وتتحدث عن عناد كفار مكة في الدعوة، ووصفوا رسول الله بالجنود في بدء الآية وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يعني هل تأتينا؟ أن يمضي في حديث عن عناد هؤلاء ثم يقول ولو فتحنا عليهم، على فرض هم يعني طلبوا رؤية الملائكة، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء،
بابا واحد مش أبواب،
لاحظوا التعبير القرآني ولو، ده تعبير يعني لن لأن الله لن يستجيب لمثل هذه الأكل سبب
صحيح.
لأنه ليس عجزا ولا ضعفا، ولكن الله يريد أن يبكي هذه الأمة، فإن الاستجابة للآيات وعدم الإيمان يؤدي إلى وقوع العذاب
صحيح.
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، طبعا فتح الباب وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني ده قصة ثانية خالص، بابا من السماء فظلوا، يعني بخلاف كلمة استمر، الظل دي أو الشيء الدائم، فظلوا، لاحظ كلمة
شدة الاستمرار
ده كمان يعني، والتوغل فيها ومنه يعني ظلت عليه عاكفا، ظلوا هكذا في نوع من يعني من الدوام الدائم، ومع الشدة الظائفة تعطي نوع من التفخيم للحركة والعمق، فظلوا فيه يعوجون، فما قالش كمادهم جاهد يصعدون، أولا فظلوا، ما قالش بقوا، البقاء قد تكون مدة
صحيح
طويلة أو قصيرة، أو استمروا استمرار تنقطع، لكن الظل هذا يبقى في كينونة دائما
ممتد.
وذلك فظلوا فيه يعوجون، تعبير القرآن هو هم لن يستطيعوا. لاحظ ولو فتحنا ماضي وجاء عند يعوجون، قال بالفعل المضارع يعوجون. القرآن استخدم الصعود واستخدم العروج. الصعود هو أن تصعد بنفسك، أن تصعد بنفسك. المعراج أو العروج أن تصعد بآلة،
بآلة.
ولذلك في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ومعارج عليها يظهرون. المعارج تساوي الآن أسانسير أو الآن في حادث الإسراء والمعراج صعود العروج بالمعراج يبقى آلة. لو جبنا آية هنا حتى يؤكد بقى قصة صعود الفضاء وما صعد بماذا؟ بآلة ولا ذاتيا؟
بآلة.
فظلوا فيه. إذا مهما يعني كانت قوة البشر من إعداد الآلة وظل يحاول الصعود إلى السماء، لو فتحنا ولن يفتح لسبب إن احنا عندنا آية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأنا هأطلب بالمناسبة هنا في قصة حسن فهمي، ما يجري الآن في عالم الفضاء لم يتجاوز السماء الأولى ولن لسبب
صحيح.
الذي يحدث في النجوم والنجوم هي زينة السماء الدنيا، نجف الغرفة اللي انت قاعد فيها كل ما يحدث في الكون الآن وبمثابة النجف المعلق ده، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ لم يتجاوز سقف الغرفة. إذا كل اللي بنعاو فيه عالم الفضاء في داخل هذا النجف المعلق في السماء، أما الصعود إلى ولو فتحنا باب لن يكون، فظلوا فيه يعوجون ولن يصلوا إلى نتيجة محددة، لأن ما عندوش أوان صعود. الآلة لابد أن تكون مصنوعة، هم في القرآن أعطاهم الإجابة لقالوا إنما سكرت أبصارنا. لما وجدوا القضية ليست على هواهم ولم يجدوا ما يطلب أن تأتينا ملائكة من السماء
صحيح.
لم يجدوا هذا، سكرت أبصار. السكر هنا أو التسكير معناه مجد سكر في اللغة لا ذهاب تماما، يعني تدور حول ذهاب العقل بالكلية، لكن هنا معناها هيؤدي إلى طمس الوجود رؤية. بل نحن قوم مسحورون، والسحر معناه الأخذ بالإنسان من حالة إلى تخييل، فكأنه أرادوا أن يضربوا عن هذا لما لم يجدوا الحقيقة. فما قاله العالم الفضاء إنه الكون بعد هذا مظلم، فده لم يرى إلا بداية الظلام، لم يرى إلا لأن هو ما زال قريب عهدي بهذه النجوم أو بهذه الكواكب أو بهذه الزينة، لكن الاختراق الكلي لن يكون، وهناك العالم الآخر الذي لم يجعله ربنا للبشر. فقصة الظلام دي قصة ثانية، زي ربنا يقول إيه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لولا أن الله جعل الشمس تضيء هذا الكون لكان مظلما، لكان فتخيل حجم الشمس بتغيب الآن ما تفعل تظلم الكون
صحيح
بلا خلاف. فأعتقد أنه هذه الآية تدلل على الإعجاز العلمي في تصوير حركة الضوء، وأن مدى علم البشر يقف عند هذا الحد وهو الكون المفتوح. فإذا ما انتقل إلى العالم الآخر لن يرى هذا النور، لأن الله لم يسخره له ولم يسخر لهذا المكان.
جزاك الله خيرا دكتور سامي. يعني أنا
تعليق يعني
أتفضل.
طبعا هذا الكلام الرائع اللي قاله أستاذنا دكتور سامي بيجرون الحقيقة أن احنا كنا بنتناقش في بعض هذه الكلمات يعني، ويمكن هو أضاف لي معنى جديد النهاردة أن العروج لابد أن يكون بآلة، وهذا صحيح، لأنه طبعا لن يستطيع إنسان أنه يصعد الفضاء ويخرج خارج نطاق الغلاف الجوي إلا بوجود آلة قوية، مش آلة عادية يعني، يعني مش هتبقى طيارة وكلام ده، لا بيحتاج صاروخ بسرعات فائقة جدا يعني، وله قوة انطلاق يعني جبارة، يعني له قوة انطلاق جبارة زي واحد. لكن الحقيقة لما رجعت بعض البعض المعاجم اللغة فقالوا الصعود في بعض معاجم اللغة اللي هو يعني الصعود بانحناء، يعني ما بيمشيش في خط مستقيم، ومنها العرج، يعني دي موجودة في بعض كتب اللغة العربية في بعض المعاجم، يعني موجودة في لسان العرب. فقال الصعود من معانيه يعني الصعود بانحناء، يعني بدل ما بطلعش في خط مستقيم
كأنه ماشي على منحدر،
لا يعني بيمشي منحنى بالضبط كده، يعني فقال الصعود بانحناء يعني قالها بالنص كده. والحادي استوقفتني لما بدأنا نسأل الناس اللي شغالة في فيزياء الكون، فقالوا انه لا يمكن لجسيم ما انه يخترق الغلاف الجوي، لا يستطيع ان يسير في خط مستقيم ابدا ايا كانت قوة هذا الجسيم وايا كانت كتلته وايا كان حجمه، لابد ان يمشي في انحناء. وعشان كده هما بيحسوا
لما تفعل السفن الفضائية حوله،
كل السفن الفضائية، الصواريخ، كل ما يصعد خارج الغلاف الجوي ويخرج خارج نطاق الجاذبية الأرضية فهو يمشي في انحناء. فعشان كده القرآن ما قالش فظلوا فيه ايه يصعدون، ومنهم ما قال يعرجون. وهذه إشارة إلى أن الجسيمات الصغيرة والكبيرة خارج نطاق الجاذبية الأرضية لابد أن تمشي في انحناء. فأنا بسأل يعني سؤال، هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل ركب سفينة من سفن الفضاء واخترق حاجز الغلاف الجوي ورأى أنها تسير بانحناء ولذلك قال يعرجون، أم أن هذا الكلام من عند الله؟ يعني هذا الكلام ليس له تفسير لمن يعمل العقل إلا أنه يقول إن ده من عند الله سبحانه وتعالى. أما كلام بقى أستاذ دكتور سامي، الحقيقة أن قضية الظلمة في القرآن، الظلام والضوء والكلام ده قضية كبيرة جدا وهتستغرق مننا وقت طويل جدا أن احنا نتكلم فيه من الناحية العلمية. لكن أنا الحقيقة لفت نظري كلمة جميلة قوي هو قالها، قال والليل نسلخ
وآت اللهم اللي يسلخ
من النهار. فالتشبيه هنا أن النهار عبارة عن إيه؟ سلخ، شيء يسلخ. الحيوان مثلا احنا بنسلخ من الحيوان ايه؟
الجلد.
لكن الحيوان الاصل فيه ايه؟ اللحم والعضلات والعظام والكلام ده. لكن الجلد دي ايه؟ طبقة رقيقة جدا محيطة بايه؟ بلحم الحيوان.
صحيح.
فيبقى اذن القرآن يشير في هذه الآية إلى أن أصل الكون الظلام والليل ده والنهار ده شيء مستحدث.
سبحان الله.
بضوء الشمس زي ما قال أستاذنا الدكتور سامي أن ده بضوء الشمس. والحقيقة يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها
وأغطش
ليلها وأخرج ضحى. يبقى الضحى ده ايه؟
مستحدث
عربي. مستحدث أخرج. أخرج. مستحدث. لا أنا مش عايز أتكلم.
بالفعل عايز إن إحنا نكتبها.
لا هو هو.
إن تعبات حقيقة يعني قصة الظلام والنور دي قصة لكن هو.
لأنه ما من وظائف العين فكان يجب إن إحنا برضه.
هي محركات العين. حتى ما أنا لما أفكر عيني محركات العين.
أعرف المشاهد إيه معنى الظلمة وإيه معنى النور عشان نربطه بين بالقضية نفسها.
يعني حضرتك تريد إن إحنا نأجلها يعني.
طبعاً إنها
حلقة.
خلاص. أنا في إن شاء الله. أنا بس أعلق على كلمة الصعود وبالفعل من الذي أخبر صلى الله عليه وسلم بقصة الحناء. أنا شايف أن الآية القرآنية لما تكلم على سقوط ورق الشجر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا
يعلمها.
قصة مشهودة أمام الكل أن الورقة لا تسقط عمودية ابدا باي حال من الاحوال. يعني دي قصه لها دوران في ماده عرج في اللغه العربيه. الاعرج في انحناء في الحركه
بالظبط.
يعني المعنى اللغوي نفسه يدل على ايه. لكن الصعود بقى فيه جزئيه اخرى مختلفه عن العوج. اولا القصه لك على افتراض ان الله فتح لهم بابا على افتراض ولا فتحوا فظلوا فيه يعوجون ولن يكون لان اصلا لا يمتلكوا الاله. لكن الصعود قد يتمكن الإنسان من صعود الجبل أن يصعد جبلا ما قال كأنما يصعد في السماء. الصعد دي محتاجة توقف مع التركيبة اللغوية صاد وعين ودال وفيها نوع من الشدة كم يعاني الإنسان فيه. لكن ده الله تحدهم وقال لا احنا مش هنصعدكم بالمعنى الصعب ده هيديكم إمكانية آلة ومع ذلك لن تستطيعوا أن تصلوا. يعني أنت تصور معي إن لما القرآن تحدث في سورة الزخرف ومعارج عليها يظهرون أكانت العرب في الصحراء تدرك معنى ما يسمى الآن بالأسانسير؟
لا طبعا
لا يمكن. لكن المعنى اللغوي وده من جمال اللغة ومن إعجاز القرآن الكريم. يعني الله وصف الحياة للأمة العربية البدوية آنذاك سيوجد من يصعد على مصاعد وما عرف العالم كلمة مصاعد إلا في القرن الكام 20 أو 19
صحيح.
تقريبا يعني. لكن يبقى أن القرآن هنا بيعالج قضايا من خلال دقة الألفاظ لم يقل ومصاعد. إحنا بنسميها مصاعد هي غلط هي معالج غير المصاعد. فأنا بأكد على معلومة أنكم جاهد أنه محتاجين قوة. أنت الأسانسير ده البيت كله بياخد كهرباء معينة وهو بيحتاج الى قوه كهرباء اضعاف مضاعفه. كم كيلو في يعني البيت كله يستغرق ايه 40 وات يمكن بيحتاج وقت مش عارف كم كيلو من الكهرباء عشان يرفع. فده بالفعل تعليم لنا ان القران بيوظف كل كلمه يؤكد ان العروج ده محتاج الى اله ضخمه. والنهارده هم عملوها بقى بيسموها بالكبسوله بيسموها بالصاروخ بيسموها حاجات قوه دفع رهيبه جدا بتكلف العالم الآن المليارات عشان يصعدوا إلى جزء مسموح. لاحظ من دي إلى جزء مسموح به أما غير المسموح فلن ولو أتوا بكل قوة الدنيا لأن الله أبقى هذا الجزء المسموح ومنعهم عن الجزء الآخر.
يعني هو المسافات عشان يتحركوا فيها في بين بعض النجوم والنجوم الأخرى آلاف بل مئات بل ملايين السنين الضوئية.
صحيح.
فأي جسيم عشان يتحرك بسرعة الضوء لازم يتحول إلى طاقة يتحلل
طبعا.
فعشان كده القوة جبارة بسلطان. مش القضية مش قضية ولن يتمكنوا لأن هم لو حبوا يطلعوا إلى السماء الدنيا إذا كان في بعض النجوم اللي هي داخل السماء الدنيا هذه النجوم اللي هي داخل المسافة بينها ملايين السنين الضوئية. إذن عشان وهذا يؤكد استحالة إن هم هيروحوا
ولن يكون
عشان أطلع للسماء الدنيا فقط عشان أطلع السماء الدنيا فقط لابد إن أنا أمشي بسرعة الضوء هاخد ملايين السنين. وإذا مشيت بسرعة الضوء هتحول إلى طاقة. ودي بتبين لنا الحقيقة يعني المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم لما صعد السماء. لأن قدرة الله سبحانه وتعالى بقى فوق كل هذا. يعني كل هذا ده تحت قدرة الله. الله سبحانه وتعالى قل كن فيكون. دي يعني فدي قصة الحقيقة بتستوقفني دائما إن المسافات بين الكواكب عشان كده ربنا قال لا تنفذون إلا بسلطان.
نعم. فضيلة الدكتور مجاهد، يعني موضوع حركات العين موضوع مهم، موضوع مهم جدا، ويمكن بتختلف حركات العين عن حركات الطرف، لكن أنا مش عايز أتناولها برضو النهاردة لأن الوقت هيبقى ضيق جدا. فأنا عايز أرجع بفضيلة الأستاذ دكتور سامي بالجزئية بتاعت رجل الفضاء اللي أسلم بسبب هذه الآية، ويعني كيف نتدبر هذه الآيات وكيف نتناول عرض هذه الآيات مع الآخرين حتى يقبلوا على هذا الدين العظيم ونحن مسؤولين عن هذه الدعوة. دكتور سامي، فعايز حضرتك برضو تبين يمكن
بتشير فيها قضية خطيرة جدا. العجيب ان الغرب او علماء الغرب اكثر فهما لكتاب الله منه.
من احول
على حقيقة، يعني انا شخصيا بستغرب طبعا الا ما رحم ربي، لكن انا بقول ليه هو يتعامل مع الآية وسبحان الله عندما يجد النور يجد مكانه يدخل. في كتاب اسمه شمس الله على الغرب لمرأة ألمانية. هذه المرأة
زيجارد هونك
أسلمت بسبب آية كلنا بنقراها، أنا وأنت بتقراها وإذا بقراها والله يعصمك من الناس، سورة المائدة. قالت لو كان يكذب على كل الناس ما كذب على نفسه. بمعنى كان له عليه السلام حارث يقف على الباب.
صحيح.
فلما نزلت هذه الآية أمره بالإنصاف.
سبحان الله.
طب يعني يعلم بالتأكيد، يعني إذا كان هنا لابد أن يبقي حارثا يقف على الباب. قال له خلاص حد كده انتهى دورك والله يعصمك
من الناس.
فقالت لو كان يكذب على كل الناس ما كذب على نفسه.
صحيح.
كم واحد منا قال والله يعصمك من الناس. هنا الرجل لما سمع الآية
سبحان الله،
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه. أولا هو خرج في أو طلع في العالم الكوني ومر بمراحل محددة ولاحظ أنه كلما أنت قال ملك الطيارة بتعدي الجزء ما إلى السحاب بتجد منظر السحاب تحت الطائرة عبارة عن قطع من الثلج
جبال.
كنا هنفهم تفسير جبال من بعض وقتين وأنت تتكلم هنا فيها، بل العجب أنك تجد بقع مائية داخل هذه الجبال. هذه البقع المائية موجودة دي حجمها كم؟ طب وإيه اللي بيستحملها؟ يعني الماء ثقيل ليس بالوزن الخفيف جدا، ومع ذلك تجدها. ثم ماذا؟ حركة مطبات الهواء الطيران وهو يمضي على هذه أنت كأنك تمضي على الأرض، يعني مناطق بسبب مطبات هوائية فيه صعود وفيه هبوط وفيه كل كم. هذا الرجل الفضائي مر على مراحل عديدة جدا في صعوده فوجد أن هذا الكون منظم. بإذنك تعجب لما تسمع علماء الطيران يقولون في ممرات محددة.
صحيح. لا طبعا لازم الطيران يمشي
ليه محدد. برضو سؤال ليه ممرات محددة؟ يعني أنا الآن من أمريكا إلى القاهرة مثلا ممر واحد يمضي فيه ذهاب بين الثاني والثاني، ده ممر محدد لا يستطيع أن يخترق المجال الآخر غير ممهد. يعني يبقى أذن الله لك أن تمر في هذا. كل في فلك يسبحون. إذا كان يبقى الله سخر له هذا الممر ولم يسخر هذا الجزء الآخر، البحر كذلك. فأقصد إن هؤلاء استوقفتهم الآيات القرآنية والتركيبة القرآنية لللفظ، أدرك إن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بتنزيل العزيز الحكيم. إحنا كمسلمين بقى علينا أن وذلك مصلب الآية مصلب إيه؟
صحيح.
أن الأمة تتعامل مع النص القرآني بالفهم آخر. يعني إحنا الحفظ مطلوب بلا خلاف.
يعني أنا بشوف ناس كتير يا دكتور سامي يعني يقول لك أنا مش شغلتي الدعوة، أنا راجل طبيب عيون ماليش أي علاقة غير أن أنا بقى أمين في عملي. يعني سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وأنا شايف أن فيها تخفيف وتشريف وتكليف. فيعمل حرك برضو توضح هذه الجزئية.
يعني هو طبيب العيون مثلا ده أنا شايف أنه طبيب العيون لما يسمع هذا الكلام ولما يرى قصة العين في يعني لما يجي عملية جراحية وهو بيتعامل الجراحة العامة يمكن بيتعامل مع نص متر أمامه في البطن يقطع يمين وشمال وبيخات الخيط طوله أو سمكه سنتي ولا لا يمكن أن يتعامل مع العين بمثل هذا الحجم. مستحيل
بالميكروسكوب
مستحيل. المساحة المحددة عنده كلما ضاقت المساحة كلما عظمت المهمة.
صحيح.
لما يجي ينظر الآن إلى عين وشبكية وإلى مخاريط وإلى عصي وإلى بؤرة وإلى وعدسات تنقلب ده لابد أن يقول أنها هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نختم بهذه الآية الكريمة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتناول يعني الجزئية، يعني يا إما الظلمة والنور أو ارتداد يعني جزئية الحركات
العين.
حركات العين خلاص يا دكتور، حركات
إن شاء الله. وأيضا موضوع الظلمة والنور إنه مهم جدا نبسط فيه القضية، لكن نبدأ بحركات العين إن شاء الله في اللقاء القادم
إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، يعني اللقاء كان ممتع، ونود أن كل مشاهدينا الآن يبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية كما سمعوا من السادة الأفاضل. واسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. وأشكر أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور مجاهد.
شكرا
يا دكتور سامي.
شكرا.
وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها، اسألوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه، اسألوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها، ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.